بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في نفر من أصحابه رضي الله عنهم إذ قال ليقم معي رجل منكم ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة. قال فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال قم ها هنا حتى آتيك. قال فقمت ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فرأيتهم يتثورون إليه. قال فسمر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا حتى جاءني مع الفجر فقال لي ما زلت قائما يا ابن مسعود؟ قال فقلت له يا رسول الله أولم تقل لي قم حتى أتيك؟ قال ثم قال لي هل معك من وضوء؟ قال فقلت نعم. ففتحت الإداوة فإذا هو نبيث. قال فقلت له يا رسول الله والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. قال ثم توضأ منها فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم قال له يا رسول الله إن نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بنا. فلما انصرف قلت له من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء جن نصيبين جاءوني يختصمون إلي في أمور كانت بينهم وقد سألوني الزاد فزودتهم. قال فقلت له وهل عندك يا رسول الله من شيء تزودهم إياه؟ قال فقال قد زودتهم الرجعة وما وجدوا من روث ووجدوه شعيرا وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيا.
الرجعة والروث يعني.
قال وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله
لأنه رجع إلى حاله الأولى الرجعة فالروث يعود إلى حاله الأولى وهو شعير. نعم.
قال وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عظما وجدوه كاسيا يعني لحما فلهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وأما الرجيع هذا فهو عالف دوابهم فيعود شعيرا كما كان. نعم.
قال وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطاب بالروث والعظم
يعني أن يستنجي الإنسان بالروث والعظم هذا نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فينهى عن الاستنجاء بالروث والعظم. أما العظم فلأنه طعام إخواننا من الجن فلهم كل عظم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يعود أوفر ما كان لحما. الله أكبر. وأما الروث فكذلك فهو علف لدوابه. هذا الحديث قال المحشي إسناد ضعيف لجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي وبقية رجال ثقات رجال الصحيح. نعم. ولهذا فيه فإذا هو نبيذ فقال نبيذ تمرة طيبة وماء طهور وهذا ما يصح يعني أخذ الحكم منه لأن النبيذ لا يتوضأ به ولا يصلح التطهر به. نعم. فالحديث ضعيف لكن بعض جمله صحيح. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن تشهد قال حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخره على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن صرافي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النقعي عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره؟ قال فقال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته.
يعني الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى الأمر في ذلك واسع، نعم، لكن انصرافه يقول كان أكثر انصراف رسول الله من صلاته على شقه الأيسر، نعم.
قال حدثنا
حجاج الأمر في ذلك واسع، نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد،
أي نعم، لا إذا فرغ من الصلاة سلم، إذا سلم أو اتجه إلى الناس، فطارة كان يتجه إلى الشمال وطار إلى اليمين، نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق أن عبد الرحمن ابن الأسود حدثه أن الأسود حدثه أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر ابن الخطاب وعبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود على بيت المال وعبد الله بن مسعود على بيت المال إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراق فقال إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن. قال فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة.
يقول إسناده ضعيف.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني وحدثني عبد الرحمن بن الأسود يزيد ابن يزيد النقعي عن أبيه قال دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا. قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. قال فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بمفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه. قال فلما سلم أقبل علينا فقال إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق
سبق تعليق عليه فصففنا خلفه يقول فقمنا خلفه فأخذ بيدي ودع عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا. قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، أما إذا كانوا اثنين فأجعل أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار. هذا لعله كان أولا ثم بعد ذلك عرف موقف الاثنين وهو أنهما يكونان من الإمام موقف الصف، فإذا كان مع الإمام واحد قام عن يمينه وإذا كان مع الإمام اثنان فما أزيد فإنهم يقومون معه مقام الصف، كما جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال لما جاء النبي إلى بيت جدته وكذا قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أنا واليتيم وراءه، يبقى هذا موقف الاثنين من الإمام والعجوز من ورائنا، هذا موقف المرأة من الصف ومن الإمام، فالمرأة صف وحده جاء معها امرأة أخرى أو لم يأتي معها امرأة، حتى لو وقفت المرأة مع زوجها في الصلاة فإنها تقف منه موقف الصف، المرأة ما تقف بجوار زوجها في الصلاة، ليست المرأة كالرجل، الرجل يقف عن يمين الإمام لكن المرأة تقف خلفه موقف الصف. فلعل هذا كان أولا ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. أيضا في صفة ركوعي هنا قال فصلى بنا، فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه. أيضا هذا كان أولا، ثم نسخ بعد ذلك كما جاء عند مسلم أيضا في من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ذكر نسخ ذلك، وأن هذا كان أولا ثم نسخ. نعم نعم، لعله لما كثروا لما توصلت، لأن قال هنا إيه هكذا كان يوم النبي يصنع إذا كانوا ثلاثات، لعله جاء واحد، لأنه قال فأقام الظهر يصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا على يمينه والآخر على يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا، أي لما صرنا ثلاثة، لأنه قال هنا فهكذا كان الرسول يصنع إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة وليس على الاثنين، فلعله هنا اختصار يعني، أي لما صاروا ثلاثة أقامهم خلفه. نعم نعم، نعم لا ما يجوز مصافة الصبي، يعني لو معاه رجل وصبي مميز سبع سنين يكونان صفا كما قال أنس فصففت أنا واليتيم، واليتيم هذا اسم لمن لم يبلغ، من لم يبلغ يقال يتيم. نعم اي نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي عن سفيان ابن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال كسفت الشمس في عهد عثمان رضي الله عنه بن عفان وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة قال ثم انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وجلسنا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرا واكتسبتموه.
يقول فخرج عثمان في الكسوف فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة، يعني ركع ركوعين وسجد سجدتين، فيصلي ركعتين في كل ركعة، يصلي بركوعين وسجدتين، يقرأ ثم يركع ثم يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد سجدتين، وافعل في الثانية ما فعل في الأولى. نعم.
قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف. قال سعد فقلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف وربما قال الأوليين. قال قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم. قال وحدثناه نوح بن يزيد قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي قال عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه.
وليس معنى هذا أن الإنسان يقصر في المجلس تقصيرا، في هذه الجلسة في الركعة الثانية تقصيرا يؤدي إلى الإخلال، ولكن هذا القصر بالقياس إلى الجلسة الأخيرة فإن فيها الدعاء والإكثار من الدعاء وكذا، ولهذا كان التطول. نعم.
قال كان رسول الله
يبالغ جدا، لعله يسرع في قراءة التشهد وكذا حتى يقوم سريعا، لا الإنسان يطمئن، لكن هذا كان الجزء هذا قصيرا بالنسبة للجلوس الأخير في الصلاة. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال قلت لأبي حتى يقوم قال حتى يقوم. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
ذكر الشيخ ضعف في الحديثين في الحشية، قال في الأول اسناد ضعيف الانقطاع. نعم
قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب قد وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع إليه فيقول يا رب وجدتها ملأة ثلاثة فيقول اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا قال يقول يا رب أتضحك مني
الدنيا ولا مثل ما كان له في الدنيا الدنيا فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها يا الله فإن لك مثل الدنيا بما فيها من متاع وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا كم سيكون هذا ملك يا أخوان وهذا من هذا من هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة فكيف بأهل الغرف يبقى الإنسان بقى يبيع هذا من أجل شيء في الدنيا لا يساوي شيئا في متاعها يعني ما حصل عندك كم يعني مليار مليارين ثلاثة مليار عشرة مليار من أنت بملياراتك يعني كان في الدنيا من متاع ومليارات ومليارة وأموال ما يعلم عدها إلا الله سبحانه وتعالى تبيع دينك من أجل ألف جنيه تبيع دينك من أجل خمسمائة جنيه تبيع دينك من أجل حطام زائل كيف لو ملكت ربع الدنيا ربع الدنيا كم ربع الدنيا ما حد يستطيع إحصاء يا إخوان فآخر أهل الجنة دخولا هذا الرجل الذي له عشرة أمثال الدنيا الله أكبر الله أكبر نبقى نضل بقى من أجل الدنيا أجل الدنيا واحد بيشتغل عند واحد ياخد منه خمسة جنيه ويسرق مش عارف ايه وضع صفر في أمام كذا ولا يضرب سلعة ويبيعها مزورة للناس جبن مزور لحم فاسد غير ذلك من أجل أن يزيد في ربحه فيخسر هذا سبحان الله نعم يقول يا ربي أتضحك مني وأنت الملك نعم
قال فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة
نعم
قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قال وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير
فأسلم فأسلم ورد الضبطان فأسلم هذا القرين وجاء فأسلم يعني أسلم منه لأن الله أعانني فأسلم منه وإلا ما في أحد إلا وله كذا ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن يحث على الشر ويدل على الشر وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم سلم من هذا والحمد لله إما بإسلام قرينه وإما بسلامته منه وهكذا كل إنسان على حسب تقواه تكون سلامته من قرينه على حسب تقواه تكون سلامته من قرينه نعم
قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال وسمع عبد الله بخسف قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا إن بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه يعني ماء ففعلنا فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفيه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فملأت بطني منه واستسقى الناس قال عبد الله قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل
الله أكبر تسبيح الطعام الطعام يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله مش التسبيح هو الأصل ومن شأن اللي يسبح هو حمده ولكن لا تفقون تسبيحه هذا في كل شيء في كل المخلوقات تسبح كل المخلوقات تسبح وتسبح بلسان المقال وليس بلسان الحال لأن الله يقول ولكن لتفقهون تسبيحهم إذا لهم لسان مقال يعني يسبحون لكن ما ندري تسبيح الجدار هذا ما هو تسبيح الشجر ما هو تسبيح ما ندري لكن هذا المراد هنا تسبيح مفهوم معروف، فكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يؤكل الطعام ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه من آيات الله عز وجل أجراها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك يعني ابن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن مسعود.
يقول هنا في قول ابن مسعود كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. قال المحشي قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله كنا نعد الآيات أي الأمور الخارقة للعادات، قوله بركة وأنتم تعدونها تخويفا الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الخوارق تخويفا، وإلا فليس جميع الخوارق بركة، فإن التحقيق يقتضي عند عد بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكثير من الطعام القليل، و بعضها بتخويف من الله ككسوف الشمس والقمر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وكأن القوم الذين خطبوا عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ووقع عند الإسماعيلي من طريق الوليد بن القاسم عن إسرائيل في أول هذا الحديث سمع عبد الله بن مسعود بخسف فقال كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة، قلنا لم يعز الحافظ الحديث إلى أحمد وهو لفظ حديثه هنا. وقال السندي قوله كنا نعد الآيات بركة أي كانت تظهر من الآيات ما كان من جنس البركات فكانوا لذلك يعدونها بركات، وقوله تخويفا أي لأنها ما كانت تظهر في وقتكم إلا ما كان من نوع التخويف، فهذا بيان التفاوت بين الوقتين، وأن بركات صلى الله عليه وسلم كانت فائضة على زمانه وأن الأمر بعده قد انعكس والله تعالى أعلم. نعم، يعني الآيات منها ما يخوف الله به عباده ومنها ما يكون يعني بركة، وهي الخوارق تفجير الماء بين صبيعه صلى الله عليه وسلم وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيكون انكار ابن مسعود يعني انتم تعتبرون جميع الايات تخويفا، لا فيها ما يكون بركه. نعم نعم. لا فاسلم ها فأسلموا فأسلموا يعني أسلموا يبقى أسلموا فأسلموا اللي هو ضم الميم مش ضم الهمزة فأسلموا. نعم اي نعم نعم. يعني يكون يعني معنى أسلم ليس الإسلام المعروف وإنما المعنى فأسلم يعني إنقاد، فيكون من الاستسلام الإنقياد إلا الله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأسلم يعني إنقاد يفسره فليس يأمرني إلا بخير أو فأسلموا أنا من شره. قالوا عللوا ليه؟ قالوا لأن هذا القرين ما يسلم. من الذي قال هذا؟ ابن عيينة يقول ها لفظته فإن الشيطان لا يسلم فإن الشيطان لا يسلم بخلاف الجن فالجن منه المسلم ومنه كذا، لكن هنا قال قارنه من الجن فالمراد به الشيطان، لأن الجن قد يكون اسم عام يدخل فيه الشيطان وكذا، الجن طرائق، إنما الشياطين هؤلاء كفار، هؤلاء كفار ليس منهم مسلمون الشياطين، إنما الجن هذا منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين وغير ذلك. والله هذا كلام محتمل، ومحتمل الإسلام على ظاهره، محتمل الإسلام على ظهره والله أعلم. يكون مراد بالقرين من الجن هنا الجن إذا أسلم، الجني إذا أسلم. نعم نعم أنه هو أيوة ماشي، لكن أقصد معنى الإسلام. ابن عيينة هنا قال إيه؟ ها من
الجوزي لكشف المشكل تقول جمهور الرواة يقولون فأسلم بالفتح الميم يريدون الشيطان أسلم، وكان سفيان بن عيينة يقول فأسلم بضمها والمعنى فأسلم من شره، وكان يقول الشيطان لا يسلم. وقول ابن عيينة حسن يظهر أثر المجاهدة بمخالفة الشيطان، غير أن قوله فلا يأمرني إلا بخير دليل دليل على إسلام الشيطان، لأن الذي نفر منه ابن عيينة وقال لا يسلم ينبغي أن يقع النفار منه في قوله فلا يأمرني إلا بخير، وقد رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر فلا يأمرني إلا بحق.
يعني الحقيقة محتمل بقوة، فأسلم هنا بالإسلام والانقياد، بل إن لم يكن هو الأقرب فليس ضعيفا، لأنه قال فليس يأمرني إلا بخير، فليس يأمرني إلا بخير، لأنه استسلم وانقاد فلا يأمره إلا بخير، وليس فيه أنه أسلم من الإسلام المعروف، فهذا يحتمل أنه الإسلام المعروف فأسلم، إلا أن الله عنه عليه فأسلم، ولهذا قوله هنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه فأسلم، لو هو من الإسلام ها يبقى أعانني عليه فأسلم كيف؟ هو النبي دعا إلى الإسلام، أعانه عليه فأسلم، فاستسلم، أعانني عليه فاستسلم، تكون هي الأقرب، فهو محتمل الإسلام أسلم من الاستسلام والانقياد، ويكون الغاية هي ماذا؟ لا يأمرني إلا بخير، أعانني عليه فلا يأمرني بشر، وهو طبعه وأصله، إنما يأمرني بالخير، ومحتمل أن يكون أسلم من الإسلام، هذا احتمال للاستسلام، احتمال قوي. نعم نعم الاسماء ايه؟ لا هو ابليس من الشياطين، بس ابليس هذا علم، يعني هذا الاساس، مثل ما تقول عندنا هذا ادم، وانما ادم هذا من الانس وهو ابوه، كذلك ابليس شيطان وهو ابوهم، فابليس شياطين الجن كلها معاني تتناوب، فإبليس من الشياطين ومن الجن، ورد هذا وذاك، كان من الجن ففسق عن أمر رب، نعم وهو شيطان. لا دي مسألة بقى ثانية، نفس بقى الشيطان، المادة هذه من شاطانة أو شاطا، شاطنة يعني بعد، فكل من بعد وتمرد وكذا فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو كان من الجن، فيقال في الإنس شيطان، قال تعالى شياطين الإنس والجن. نعم نعم إيه نعم يأمر بالخير غير نعم نعم قد يكون كافر وقد يكون كذا، ولكن يأمر بالخير، الأمر بالخير ليس دليل إسلام، ليس دليل إسلام، دليل استسلام، الأمر بالخير دليل استسلام، لكن محتمل الإسلام، هذا قول يعني أظن هو قول يمكن الجماهير أن الإسلام على الإسلام الحقيقي، لكن الحقيقة هذا معنى سفيان بن عيينة، المعنى الذي ذكره معنى قوي. نعم نعم ونعم ونعم ابن رجب. نعم. فأسلموا من شره. نعم. ولو أسلم من في السماوات يعني استسلم، وليس إسلام الشرعي، وإذا إسلام الشرعي كان أصبح الجميع مسلمين، بل استسلام. ثم إن المؤمن يستسلم بالإسلام الشرعي، وغير المؤمن يستسلم بالأمر الكون القدري، فولا يخرج عما قدره الله عز وجل. إذن كما ذكر رجب يعني الأمر يحتمل الاثنين. نعم. على كل أمر قريب، الأمر قريب. نعم. نعم يا مصطفى. أنا الشيطان إيه؟ إيه؟ لأن الشيطان هذا المتمرد دائما العاتي، يكون اسم الكافر منهم. هيكون بمعنى الجن، هيكون الجن وربي الجن، لأن كما قلنا مثل هذه الأسماء تتناوب. فصار الشيطان ايه؟ هذا لقب عام، الاصل اللقب للكافر، وان كان هو من الجن كما قال سبحانه الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. صح، ما هو من الجن. منهم من اسلم ومنهم من كفر، كنا طرائق قددا عن الجن. انما الشيطان عند الاطلاق لما يطلق على هذا، على الكافر المتمرد، هذا الكافر. يقصد الشيطان، الشيطان الذي هو هذا القرين، الشيطان الذي يحب الشر ويحض عليه، هذا ما يسلم، هذا ما يسلم. ليه؟ لأن ما يذكر الشيطان هذا أو في هذا النوع الذي يكون دائما يحض على هذا الشر، ما يذكر في ذلك أنه يسلم. فهل يكون بقى أسلم وتكون هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم له من الإسلام، أو معنى استسلم له؟ وده الواضح من السياق، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم بالفتح. طب أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هنا الواضح أن المعنى الاستسلام والانقياد، أعانني عليه فانقاد، فلهذا لا يأمرني إلا بخير. نعم. مش مثلا إلا أني دعوته فأسلم. أعانني عليه، طب أعانني عليه بماذا؟ فقول ابن عيينة هنا فإن الشيطان لا يسلم إنما هو من الاستسلام، هذا احتمال، احتمال قوي جدا في هذا. نعم. تعلقت بالايه؟ بالمشاهير. نعم. فحر انت يا محمود، فحر. نعم. نعم.
قال السؤال: أمر استنكار بعض الغيورين ما يصرف من الأموال الطائلة في شراء ما يسمونه المخلفات المثرية لبعض الأشخاص المشاهير أو المعظمين من الملابس المقتنيات، كان يقتنيها أو يستعملها ذلك الشهير أو المعظم في حياته. ويدفعون في مقابل الحصول على ذلك مبالغ قائلة قد تصل إلى الملايين. قالت اللجنة الدائمة لا شك أن هذا عمل محرم،
مثل يقال مثلا بيع غطاء الرأس اللي دخلت به المرأة في البرلمان التركي لما دخلت الحجاب، وكان طبعا هم رافضين الحجاب، فلما دخلت بغطاء رأس كده الى البرلمان طبعا كانت ضجة كبيرة، يعني كيف تدخل امرأة البرلمان العلماني هذا بشيء على الرأس، وده كان ممنوع. فصار بقى ايه في العالم بقى، طب نريد ان نشتري هذه الايه هذا الغطاء بكم بقى، بكذا كذا، خذ او منديل مغنية من المغنيات المشهورة هذا ايضا كذا، او سيارة فلانة المشهورة هذا مشهور في العالم لخفة العقول. نعم، والحذاء بتاع مجلس، أعوذ بالله، أعوذ اللبانة، سبحان الله العظيم، إلى إلى نعم يصل السفه إلى هذا. نعم أسود كلب، أسوأ كلب، أسوأ نعم الله المستعان. ما هو الكلب الأسوأ هذا يبقى أسود، كلب أسود شيطان. نعم.
أجابت لا شك أن هذا عمل محرم من الظلم. الأول أن هذا العمل نوع من الوكالة.
نعم.
لأنه قد يؤدي للشرك والتبرك بتلك الآثار والتعلق بأصحابها من دون الله عز وجل.
تمام.
وما وقع الشرك بدون مسابقة إلا بسبب تعظيم آثار عظمائهم وصالحيهم.
نعم.
كما حصل لقوم نوح وغيرهم. الدرج الثاني أن بذل الأموال في الحصول على تلك الآثار هو من أعظم الإسراف والتكذيب.
تمام.
لذلك حرمهما الله في محكم كتابه كما قال ولا تبذر تبذيرا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. قال تعالى وكل شر ولا تدركم. الوجه الثالث أنه قد جاء الشرع المطهر بوجوب الحجر على السفهاء والمبذرين لمنعهم من ذلك. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها. الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله وضع حد لمثل هذا التصرف المشين والتوجيه بصرف هذه المبالغ في سبيل الله عز وجل بكفالة الإسلام وطعام الفقراء والمساكين وسد عوز المعوزين وتطوير المشاريع الخيرية العامة. وفق الله الجميع المحب وارضى.
نعم. فكيف بقى إذا كانت ثياب للمشايخ وأهل العلم فيكون هنا ذريعة الشرك أقوى أقوى، إنما مثلا ممكن يكون من الممثلين من كذا يكون أثر من الأثار، ولهذا قد لا يتبرك التبرك فيها بعيد، إنما يريدون تعظيمها كأثر من الأثار، وهذا وجه وثني أيضا. لكن في ثياب المشايخ، ولهذا العلماء يحذرون من ثياب المشايخ، صور المشايخ، يعني الفتنة بالمشايخ أعظم من الفتنة بغيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطرني كماطرة النصارى ابن مريم سد لهذا الباب، لأن طبعا الفتنة بالنبي أعظم. لو أن الإنسان ترك ضابط التوحيد وكذا ربما وقع الغلو بهذا. نعم.